بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. المره اللي فاتت كنا بنتكلم في الاصحاح الخامس وشفنا ازاي نلتزم كاولاد لله ملك الملوك ورب الارباب ان يكون لنا الفكر ولينا الكلمات ولينا الاعمال تليق بينا كاعضاء في الاسره الملوكيه، أو زي ما قال معلمنا بولس الرسول إن إحنا أهل بيت الله. الأصحاح السادس تكملة للخامس كلها خطوات عملية كيف نعيش في الحياة الملوكية وإحنا على الأرض. ببص للأصحاح السادس على إن الكنيسة موكب واحد، هذا الموكب يضم الجميع، الزوج مع الزوجة والأولاد مع والديهم والموظفين مع رؤسائهم والرؤساء مع مرؤوسيهم حتى الذين في وسط العمل أي كان نوع العمل، لكن ليهم سمة خاصة زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول إن لنا سمات المسيح. فبشعر إن في الواقع إن الكنيسة عبارة عن موكب مفرح تحت قيادة روح الله القدوس بينطلق بينا من الأرض ويدخل بينا إلى الحياة السماوية. إزاي نعيش وإحنا في الجسد على الأرض ونبقى متهللين وفرحانين ونبقى سعدة وشعرين إن محمولين على الأزرع الإلهية؟ يقول أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. ده أول فقرة تخص الإيه؟ تخص الأسرة نفسها، لأن مش ممكن ألتحق بالأسرة الإلهية ما لم أسرتي أنا تتقدس في المسيح. أذكر مرة كنا قاعدين مجموعة ولاد وبنات برة، أظن كانت في لوس أنجلوس، وبعدين بقول للولاد إيه رأيكم في الطاعة؟ فطبعا بصيت لقيت وشهم كله إيه؟ عندهم الطاعة دي يعني معناها أمال فين البرسوناليتي وفين شخصيتنا وإزاي الواحد يعيش مستقل وشاعر بكيانه بوجوده. فنظرتهم ونظرتنا احنا كتير إلى الطاعة إنها نوع من الإيه؟ من الخنوع ونوع من الضعف، وإن الإنسان القوي الشخصية إنسان يعرف كيف يدبر أموره و ينسى موضوع الطاعة دي نهائيا، اللي يشغله هو مخه اللي جوه. معلمنا بولس الرسول وهو عينيه على السماء يلاقي السيد المسيح اللي هو كلمة الله الذي تجسد، يقول عنه لوقا البشير أنه كان إيه؟ كان يطيعانهما، يطيع القديس يوسف والست العذراء. القديس يوسف اللي يعتبر كأنه تبناه والست العذراء مامته. فالخالق يحط حياته في ايدين مخلوق وهو يلتزم بالطاعة، حتى في علاقته مع الآب يقول وهو الابن تعلم الطاعة مما تألم به. عايزني اشيل الصليب؟ انا عايز اشيله، لكن هشيله من اجل الطاعة. فالنهاردة لما بندخل في موضوع الطاعة أو الخضوع للآخرين زي ما شفنا في آخر الأصحاح الخامس، يقول خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. اتشال من قدام البصيرة الداخلية بتاعتي منظر الأرضيات، لكن أنا شايف كل حاجة في الرب. يقول أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. فممارسة واجباتنا أو التزاماتنا أو ردود فعلنا سواء في البيت أو في الشغل أو في الكنيسة أو في أي وضع من الأوضاع، لابد أن نحط الكلمتين دول في الرب. أنا اترفعت من التراب وطلعت فوق وبيت في الرب، فما عدتش أقول إيه الذل ده. يجي أحيانا الولد يقول لك أصل بابا ده عصبي. وأذكر أن أحد الأولاد لما قال لي الكلمة دي وقال لي أن بابا عصبي علي وعلى مامتي وعلى أختي وعلى الجيران إلى آخره، فقلت له طيب هل أنت صمت من أجله؟ كم مرة وأنت بتصوم الأربع والجمعة قلت الصيام ده من أجل تقديس قلب بابا؟ هل وأنت بتتناول كده بترفع عينيك وتقول له يا رب نفسي أشوف بابا في حضنك وبيتناول جسد الرب ودمه؟ هل وأنت بتصلي بتعمل مطانيات وتقول له ده من أجل خلاص والدي؟ فكلمة في الرب دي مش بتنزل منك، دي بترفعك. إن أنا بشوف والدي ووالدتي وإخواتي وزوجي أو زوجتي وجيراني ومعارفي ومقاومية وأعدائي كلهم في الرب، أتمنى إنهم يلبسوا الإنسان الجديد ويخلعوا أعمال الإنسان القديم ويتمتعوا بشركة الأمجاد الأبدية. التصاقي بالرب بيغير كل مفاهيمي. إن كنت عيان أبا سعيد وأقول ده إكليل لي، وإذا كنت بصحة أبا سعيد وأقول عشان أشتغل بكل طاقتي، وإذا كنا في سلام في البيت أقول له دي بركة من إيديك يا رب، وإذا كان في مشاكل في البيت أقول دي عطية علشان أتعلم الصلاة والصراخ لربنا. إن كنت في ضيقة مالية أرفع عيني وأقول له أنا واثق فيك، وإذا كان ربنا يديني بخير أقول له أشكرك اديتني الخير ده علشان أدي أيضا المحتاجين. فكلمة في الرب تعالج لنا مش الأصحاح كله ولا العهد الجديد، تعالج الحياة الكنسية كلها، أو تعالج خلاص الإنسان أينما وجد. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. أحبائي، أول وصية بوعد هي أكرم أباك وأمك. على رأي أظن ذهبي الفم يقول إذا كان ربنا كرم الأب والأم واعتبر إن احنا ملتزمين إن احنا نطيع ونكرمهم ونعولهم ونهتم بيهم وإن ناخد بها وعد إن تكونوا طوال العمر أو الأعمار على الأرض. أمال اللي يكرم الأب السماوي واللي يكرم الأم الكنيسة الممتدة من آدم إلى آخر الدهور، ربنا ده يديله إيه؟ لما نسمع وتكونوا طوال الأعمار على الأرض تقولي طب ما في ناس حلوين جدا مع والديهم وربنا أخذهم وهم صغيرين، إيه يعني وتكونوا طوال الأعمار؟ هو كل واحد يكرم باباه ومامته عمره يطول؟ آه، في ناس عمرهم طويل جدا في العالم لكن في عينين ربنا يمكن يكاد يكونوا غير موجودين أو سلبيين، يعني ياريته ما كانت ولد، زي ما قال عن يهوذا ياريته ما كانت ولد. أهو عاش بيت الميز للمسيح وعمل آيات وعجائب وكان هو اللي ماسك الصندوق بتاع السيد المسيح وليه يعني صيته. لما السيد المسيح يعمل تقييم لحياة يهوذا تديله كام سنة يا رب؟ يقول لك زيرو. مش زيرو، ده ياريته ما كانت ولد، لو ما تولدش كان أفضل له. يوحنا المعمدان كان سنه لسه ما تولدش، يعني عادة في شهادة الميلاد ما بنسألش السيدة في العالم كله أنت حملتي بيه يوم إيه عشان ده بداية حياته، لا اتولد يوم إيه، يعني بنعتبر فترة الحمل لغاية الميلاد مخصومة مش محسوبة في عمره. يوحنا المعمدان في الفترة المخصومة دي سبق الكهنة ورؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين وشهد لكلمة الله المتجسد، واستطاع أنه يبقى في عينين ربنا إيه؟ يعتبر كملاك الرب يهيئ الطريق أمامه، يهيئ الطريق قدام رب المجد يسوع. نفسي من قلبي أغربل العمر بتاعي. يا ترى عمري قد إيه؟ في ناس عمرهم سنة، أو زي يوحنا المعمدان، أو زي أطفال بيت لحم، ما عاشوش كتير، لكن في عينين السمائيين طوال العمر في الأرض المقدسة، الأرض الجديدة، أورشليم العليا. وفي ناس إنهم 80 ولا 90 سنة، لو تغرب الأيامهم تلاقيهم إيه؟ بالكاد يوم، يومين، 3 أيام، أسبوع، الله أعلم. فعايزين نقول إن احنا طوال الأعمار الدقيقة في عمري لها تمنها. في واحد عمره في النكت والضحك والكلام الفاضي، وتغرب للوقت تلاقيه مش جايب ثمر. وفي واحد زي أنبا أبراهام، مجرد يرفع عينيه في ثانية كده تلاقي السماء استجابت ليه. ده أحيانا مجرد يرشم علامة الصليب ترتعب الشياطين قدامه، وتخرج الأمراض، ويصنع عجائب، لأنه عمره مش بيتقاس بالسنين ولا بالأيام، لكن ربما بالدقايق وبالثواني. يا ترى عمرنا بنقيسه بإيه؟ نعمل حفلة عيد ميلاد ونقول ده بقي سنه مثلا بره طبعا السن 16، ويعتبروه ده يعني بقي راجل واخد السن القانوني ويقدر ياخد يسكن في بيت لوحده وياخد البطاقة بتاعته الايدنتيفيكيشن كارد وكل حاجة، بيعملوا له حفلة على مستوى عالي قوي. هنا غالبا بيبقى في سن 21 نعتبره بقي راجل او ست مكرمة، وفي منهم في سن 30 يعتبر يعني كملت الرجولة بتاعته، لأن في العهد القديم كان الخادم أو النبي أو الكاهن لا يمارس الطقس كاملا إلا في سن 30، يبتدي من 25 يتدرب ويعتبر كاهن رسمي في سن 30. نفسنا أيامنا تبقى إيه؟ كل يوم يوم عند الرب كإيه؟ كألف سنة. وفي ناس في عينين ربنا الألف سنة كيوم واحد. لو واحد عاش ألف سنة، لو سألنا السيد المسيح نقول له إيه رأيك في عمره؟ يقول يا دوب مولود لي يوم واحد، بالزق يدخل الملكوت. وفي واحد لسه يا دوب مولود لي يوم، في عينين ربنا يقول لك ده كأنه مولود لي ألف سنة. وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. مش ربوهم بالتأديب وبس، لا، تأديب الرب، يعني لازم التأديب يكون في إيه؟ في الرب. كلمة تأديب أحيانا بنفهمها مفهوم غلط، بناخد جانب ونسيب الجانب التاني. يعني لما نقول ربنا مؤدب أو مهذب أو مربي، الاثنين حتى الضيق يبقى فيه لطف، حتى الضيق يبقى من حنان الله. يدخل واحد في تجربة وبعدين يقول لك ياه التجربة دي شالتني شيل، كنت فين ورفعني ربنا؟ ادي تأديب ربنا. لكن غالبا حتى في الكتاب المقدس كتير لما يتكلم عن التأديب بياخد الايه اللي بنخاف منه، اللي هو التأديب بالأحزان والضيقات والمتاعب. لكن الحقيقة لما ندرس الكتاب المقدس بعمق نجد التأديب قمة الحب الإلهي. من أجمل الأمثلة اللي بحبها حاليا مثال تأديب مين؟ أهل بابل، البابليين أو الكلدانيين. الجماعة اللي كانوا عايشين في المنطقة دي قبل ما تسمى بابل قالوا ايه يعني ربنا كل شويه هيهددنا، هيعمل معانا زي ما عمل مع ابائنا او الناس الكبار في السن وينزل لنا طوفان زي ما حصل في ايام نوح؟ طب تعملوا ايه؟ قال نعمل برج، ونعمل برج عالي الطرف بتاعه يبقى فين؟ في السماء، يعني نطلع كلنا فوق، نبقى فوق السحاب، فينزل زي ما هو عايز مطر، يشوف ان كان المطر ده يقدر يعمل فينا ايه. ده فكر مين؟ فكر بتوع بابل. فبلبل الله ألسنتهم. البلبلة دي عملت ايه؟ العيلة لسان واحد، ده حب ربنا. يعني مش مثلا بكلم زوجتي او ابني او قريبي او والدي او غيره ما يفهمنيش، لا، العيلة تفهم بعض، وده من حب ربنا. لكن العيلة دي تيجي تتكلم مع العيلة دي ما يفهموش بعض، فيقولوا على ايه بقى التعب؟ انا اشوف لي حتة بدل ما احرق في دمي كل شوية، اروح ايه اشوف لي حتة بعيدة، ونبتدي كده جروبس جروبس، كل جروب ليه لغة مختلفة. حول الناس من ايه؟ من مكان ضيق اللي كانوا في بابل، انتشروا في العالم كله وتحولوا الى امم وشعوب كثيرة، وصارت لهذه الشعوب ثقافات على مستوى جميل. يعني في الثقافة المصرية، وفي الثقافة اللي بتاعت أشور، وثقافة بعد كده اليهود إلى آخره، العبرانيين، ثقافات كثيرة. طب بس يا رب في بلبلة، قال ما تخافوش حلها. لما حل الروح القدس ما لغاش البلبلة ولا لغى الثقافات، لكن يجي بطرس الرسول يتكلم، اللي جاي من روما يسمع باللغة الرومانية القديمة أو الإيطالية، واللي جاي من اليونان يسمع اللغة اليونانية، واللي جاي من مصر يسمع اللغة الهيروغليفية أو الديموطيقية أو القبطية حسب الوقت ده. فأصبح لما ما عادش خايفين من تغير الإيه أو تباين اللغات، بيت علامة حب إن يقف بولس الرسول يتكلم بلغة هو ما تعلمهاش، مش لغة فيها بلبلة، لا، لغة مفهومة. فإذا أحبائي، لما نسمع بتأديب الرب وإنذاره، نقدر نحط جنبها بحب الله العملي العجيب. ده مجموعة من مجموعات الموكب اللي طلع السماء، العيلة على بعض. طيب في الشغل، في واحد يقول لك يعني القرشين اللي باخدهم دول بيستعبدوني بيهم حتى بره، يقول لك صحيح باخد مرتب كبير لكن يعني بيمصوا دمي. وكتير بعض الكتاب يقول لك صحيح الى حد ما اتلغت العبودية اللي هم كانت زمان بين الزنوج او السود، لكن النهارده في عبودية بيسموها عبودية الرجل الابيض. انا استعبد الموظف بتاعي، اذله، ما دي عبوديه. فلازم العبوديه زي زمان بالطريقه بتاع زمان الهمجيه؟ لا. على رأي مره واحد بيقول لي عارف الموبايل ده؟ قلت له قال لي ده غايه الاذلال، حولني من انسان حر الى عبد. بقول له ليه؟ قال لي لان انا ملتزم مسؤول عن الجوانب الأمنية في الشركة، فممكن لو إنذار حصل ولا دخان طلع يجيني على الموبايل إشارة أسيب النوم وانزل أشوف الشركة. زمان ما كانش فيه الحكاية دي، على ما يوصلوا له أحسن حاجة يحلوها قبل ما يوصلوا له. فأصبح حتى الأمور التكنولوجيا الحديثة اللي بنحبها رغم الفوائد اللي فيها، لكن برضو فيها نوع من العبودية. فلما تسمع أيها العبيد أطيعوا سادتكم، ما تقولش الحمد لله ما فيش عبيد، زي ما قال إيه؟ زي ما قال اليهود للسيد المسيح، نحن أولاد إبراهيم، نحن أولاد الحر، لم يستعبدنا أحد. طبعا ما استعبدكمش إزاي؟ لا، ياما دخلوا في عبوديات مرة لدى أمم ورهم الويل. زي ما قال السيد المسيح، من يصنع الخطية فهو إيه؟ عبد للخطية. فلما نسمع أيها العبيد أطيعوا سادتكم، استعبدت نفسي للخطية. أنا لي السادة بتوعي، إلهي الآب والابن والروح القدس. أقول له طلباتك إيه يا رب؟ أنا مستعد أكون عبد ليك أيها الثالوث القدوس. ففي هذه العبودية تمام الحرية، لأني أحمل مشيئة إلهي، إرادة إلهي، إمكانيات إلهي، قدرات إلهي، أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. بولس اللي يقول بولس عبد يسوع المسيح، إيه رأيك في العبودية دي يا بولس؟ يقول أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. آه عبده، مديني كل إمكانياته عشان أعيش على مستوى إيه؟ حرية مجد أولاد الله. يقول في بساطة قلوبكم كما للمسيح، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد للمسيح، عاملين مشيئة الله من القلب، خادمين بنية صالحة كما للرب. إنسان عايش على الأرض لكن كل كياني في المسيح يسوع. فبيقول عاملين مشيئة الله من القلب، اللي بيحرك عواطفي واللي بيحرك مشاعري واللي بيحرك أفكاري واللي بيحرك أحلامي أو أحلام يقظتي، مسيحي الساكن في أعماقي وروحه القدوس اللي يقدس كل ما في الداخل وما في الخارج. إيه رأيكم في العبودية دي؟ هذه اللي يقول إيه؟ لا بخدمة العين كمن يرضي الناس. إيه الناس هيعملوا لك إيه؟ إن كنت بعد أرضي الناس لست عبدا للمسيح. أوعى تعمل حاجة عشان ترضي إنسان مهما كان هذا الإنسان. ارفع عينيك وقول له رب أريد أن أرضيك، لأن إن كنت بعد أرضي الناس لست عبدا للمسيح. عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب. أنا بعمل الخير، ارمي خبزك على وجه المياه هيرجع لك تاني، اعمل عمل الخير هيتردلك. كنت فتى والآن شيخ، لم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبز. ما شفتش إنسان قدم بحب لربنا وربنا تخلى عنه، ولا حتى عن ولاده ولا أولاد ولاده. فمن أجل، وبنشوف لغاية النهاردة، من أجل الجد أو الجدة نلاقي الولاد ربنا بيقدسه. يدخل أيضا موضوع مهم، مفروض أكون رقيق ولطيف ومحب وأسمع الكلام ومطيع وكل الوداعة إلى آخره فيه، لكن مفيش خنوع. أولاد الله يقول عنهم أورشليم كجيش بألوية في سفر النشيد، ويتكلم عن السيد المسيح اللي المفروض يبقى الموديل بتاعنا واللي فيه نتمتع بإمكانياته، بعد ما يقول أبرع جمالا من بني البشر، وإن شفتاه كلهم حلاوة والنعمة عليه، يقول إيه؟ تقلت سيفك على فخذك أيها الجبار، تقلت سيفك على فخذك أيها الجبار. ولاد ربنا كلهم من الطفل الصغير للشيخ الكبير، للإنسان اللي بصحة قوية، للإنسان المريض، يبقوا جبابرة بأس، لا يخاف الشيطان ولا يخنع للخطية ولا يقبل الفساد، لكن يعيشون كأولاد لله. البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، الآية 11. فإن مصارعتنا ليست مع دم ولح، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع جنود الشر الروحية في السماويات. ولاد ربنا حربهم مش مع الناس، ماليش عدو، ما فيش واحد بكرهه، ما فيش واحد أقول أعمل فيا وخلى وسوى. حربي ضد الرؤساء ولاة العالم الشيطان وكل قواته. الشيطان وكل قواته، عشان كده يقول احملوا سلاح الله الكامل. الأول يقول البسوا، ترتدي الحلة العسكرية، وهنا يقول احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا، فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، لابسين درع البر إلى آخر. باختصار في عبارة جميلة يقولها القديس جيروم، يقول أن الإنسان المؤمن سلاحه هو المسيح. هتقول لي ممنطقين بالحق، يقول لك أنا هو الحق. لابسين درع البر، يقول لك أنا هو القدوس. تقول لحازين أرجلكم باستعداد إنجيل المسيح السلام، يقول لك الإنجيل ده عملي أنا، أنا مفرح القلوب. حاملين فوق الكل ترس الإيمان، يقول لك أنا اللي بحميك وأحفظك وأظلل عليك، وهكذا. فعلشان نطفئ جميع سهام الشرير الملتهبة، مين يقدر على إبليس غير المسيح؟ عدو الخير بس كده للمسيح، قال شكله بيربكني، تارة يشوفه في إمكانيات جبارة حتى الكل يخضع لي، لكن تارة أيضا يلاقيه يجوع، يقول مش ممكن، ازاي يجوع، ازاي يتعب. لما يروح عند المرأة السامرية ومشي 6 ساعات تعب وقعد على البير، اللي هي تبقى زي دايرة كده حيطة مدورة حوالين البير، قعد عليها. ولذلك عدو الخير من البداية كان بيسأله إن كنت أنت ابن الله، لغاية آخر لحظات الخدمة على الصليب، إن كنت أنت ابن الله انزل من على الصليب. فالسلاح بتاعنا في الواقع هو المسيح. صحيح الأصوات مطلوبة والصلوات مطلوبة والمطانيات مطلوبة والسهر مطلوب وقراية الإنجيل مطلوب، كل دي حاجات لازمة، ولكن حجر الزاوية هو رب المجد يسوع. بصوم لأني مرتبط بيك أنت اللي صمت من أجلي، وبقف أصلي علشان ألتصق بيك، وبفتح إنجيلي لأنك أنت كلمة الله المختفي وراء الحروف. مسيحي مفرح كل كياني، شاغل كل ذهني، مالي كل قلبي، هو قائد حياتي بروحه القدوس. القديس أغسطينوس لما يتكلم هنا عن سلاح الله الكامل يقول إيه؟ يقول لما ترى سلاح، كلمة سلاح كامل، ويبتدي الخوذة بتاعت الرأس وأيضا الترس اللي يحمي بيه جسمه والدرع بتاع الإيمان البر إلى آخره، يقول ينبغي كل أعضاء جسمنا من أول رأسنا لغاية رجلينا تبقى مسلحة. لازم يبقى فيه سلاح للفكر، سلاح للبق، سلاح للجسد، سلاح للعواطف، والسلاح زي ما قلنا أو زي ما بيقول القديس جيروم، هذا السلاح هو السيد المسيح. لما الواحد فينا يشعر بالضعف يقول له مين يقدس عني غيرك؟ مين يفتح قلبي بالحب للمقاومين للكنيسة أو المقاومين ليا إلا أنت، لأنك أنت الحب؟ مين يقدر يرد سهام إبليس النارية القاتلة غيرك أنت؟ ترد نار إبليس بنار روحك القدوس العامل فيه. الحقيقة الجزء بتاع سلاح الله الكامل من الآية 10 للآية 20 يورينا إزاي أولاد الله مع رقتهم ومع لطفهم ومع وداعتهم، لكن جبابرة بأس، لكنهم أورشليم كجيش بألوية، في طاقات جبارة لا يستطيع عدو الخير أن يقتحم حياتي. يختم الرسول بولس الرسالة ابتداء من الآية 21 لغاية 24: لكن لكي تعلموا أنتم أيضا أحوالي ماذا أفعل، يعرفكم بكل شيء تخيكوس الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب الذي أرسلته إليكم لهذا بعينه، لكي تعلموا أحوالنا ولكي يعزي قلوبكم. الجمال في معلمنا بولس الرسول يرفعنا 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 لفوق في السماء، وبعدين يقول واحنا في السماء لا نتجاهل ان احنا عايشين على الارض، ليس لكي نعيش عبيد للارض، لكن لكي نقدس بالمسيح يسوع وبروحه القدوس حتى الامور الارضيه. معلمنا بولس الرسول بعت لهم تخيكوس الاخ الحبيب. تخيكوس ده مره مرات دخل اظن ترواس عشان يلاقي تخيكوس فما لقوهوش، والخدمه انتشرت، واللي يقول كده انفتح الباب امامنا، باب الخدمه بقي منتشر والناس جايه عايزه تتعمد وعايزه تقبل الايمان. وبعدين بدا يسال تخيكوس فين، قالوا لسه ما جاش، جاي سايب البلد وماشي. قال احتدت نفسه فيه، ما قدرش يقعد في البلد من غير صاحبه تخيكوس. ايه ده، ايه رايكم في الحب ده؟ قام عجيبه، فكر سماوي رائع مع مشاعر ايضا جميله في العلاقات بالاخرين. انا بعت لكم اعز واحد ليا، طبعا هو وتيموساوس، اعز من اعز الاصدقاء بتوعي تخيكوس اللي ما اقدرش استغنى عنه، والخادم الامين في الرب، بعته لكم لكي تعلموا احوالنا ولكي يعزي قلوبكم. محتاجين للتعزية المتبادلة، مش أحوالنا ده مضطهد ومزلول ومستعبه كتير ومحتاج لأمور كذا ومحتاج أبدا. يروحوا لهم أحكي لكم إيه ولا إيه عن ربنا العجيب في حياة بولس الرسول. صحيح بيدخل في الضيق وربنا بيجي محول الضيق للخلاص، وصحيح في مقاومة ضده، ولكن ربنا بيستخدم حتى المقاومة دي لبنيان النفوس. فبيقول إيه؟ ولكي يعزي قلوبكم. نفسي يا ربي أحاديثنا مع بعض ما تحطمش نفوس بعض، لكن نعزي قلوب الآخرين. حتى لما يبعت لأي رسالة يقول علشان إيه؟ نتعزى معا، تتعزوا بي وتعزى بيكم. روح الله العامل فيا وروح الله العامل فيكم يعزيني لأنكم نامين في الروح وفي المعرفة، ويعزيكم لأنكم بتشوفوا عمل ربنا فيا. آخر حاجة السلام، ينتهي بالسلام يقول إيه؟ سلام على الإخوة ومحبة بإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح. النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد، آمين. ده أجمل إيه؟ رسالة بتتكلم عن الكنيسة والكنيسة السماوية وعن الموكب الأبدي وعن الكنيسة المنطلقة، حياتنا منطلقة من الأرض للسماء، مليانة إيه؟ سلام وحب وإيمان، وبعدين النعمة للذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد. إيه يعني في عدم فساد؟ يعني مش بأن لأن جسدي بيشيخ، ولا خايف أن الأيام تجري واتحط في القبر، لكن في أعماقي نفسي تقبلت عدم الفساد لأنها تمتعت بالقيامة الأولى، قامت بالمسيح يسوع، أجلسنا معه في السماويات، أقامنا معه، تؤت عدم الفساد في أعماقي. أما الجسد ليفسد إلى حين، لأنه سيعود يشارك النفس أيضا عدم الفساد. يا ربي ادينا كلنا نحن نتمتع بعدم الفساد، لكي تكون أعماقنا في الداخل أيقونة حية ليك أنت هو القدوس الحي الذي لا يموت. يعطينا إلهنا أن نختبر الحياة الكنسية الممتعة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.